كنا نحاول فهم كلام المحقق رضوان الله تعالى عليه في شرائعه الشريفة، حيث قال أنه العبد المبعد المسؤول من مسائل التي انعقدها بعنوان مسائل. قال العبد المبعد لا تجب عليه صلاة الجمعة. وقلنا استدل على ذلك بأدلتنا، تقدم الكلام في جملة منها استصحاب تمسك بالبراءة وغير ذلك من الأدلة، بل كلها قلنا غير واضحة تلك الأدلة. والذي ينبغي أن يقال في مقام حل معضلة المبعد أن هناك خلطا في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم جميعا بين شرطية وبين مانعية، فاعتقد جملة حسب تعبيرات جملة وافرة منهم بأن الحرية شرط في العبد وليست عبودية مانعة، وكذلك في بالنسبة للمرعى قالوا الذكورية شرط لا أن الأنوثة أو أنوثية مانعة، وهكذا في مسافر ونحو ذلك لا أن السفر مانع بل الحذر شرط، هكذا في كلمات قسم وافر من فقهاء، وهذا لا يمكن الالتزام به. فإن الفرق بين شرطية وبين مانعية لا ينبغي أن يخفى علينا جميعا، ومعلوم نتائج الالتزام بأن حرية شرط أو عبودية مانعة هذا يكون نتائج مختلفة ثمرات مختلفة. فإذا قلنا إنه مانعون فمعنى ذلك لا بد من إحراز عدمه حتى يعتبر يتحقق الحكم الذي منع لأجل هذا المانع. وبناء على أنه حرية شرطون فلا بد من إحرازها، إحراز الحرية حتى يثبت الحكم. ومعلوم أنه نتائج في الفروع الفقهية المترتبة على اختلاف المبنيين مختلفة جدا. هذا مطلب لا ينبغي أن نقبل عنه. المطلب الثاني هو أنه إذا كان الشيء مشتركا بنحو الإشاعة بين اثنين أو أكثر، فحينئذ كل جزء من أجزاء تلك العين المشتركة مهما كان ذلك الجزء صغيرا يكون مشتركا بين هذا وذاك، ولا يمكن تمييز حصة ومملوك هذا الشريك عن حصة ومملوك ذلك الشريك، لا يمكن تمييز بينهما، وإنما يحصل على الامتياز هذا في المنافع، وتلك المنافع هذا يمكن تمييز حصة كل منهما عن حصة الآخر، وتمييز قد يكون بالعدد وقد يكون من حسب الزمان وقد يكون من جهات أخرى. فالدار مشتركة بين الأخوين بين اثنين، كل ذرة من ذرات الدار من حيطانه ومن عرضه كل ذلك مشترك بينهما بنحو الإشاعة حسب الفرد، فإذا كان مشتركا فلا يمكن أن يقال أنهم بلي عهدوا مع حصة هذا تمتاز عن حصة ذاك، حتى ولو اتفقا على تقسيم المنفعة بين يسكن كل منهما أسبوعا هذا ويسكن والآخر أسبوعا آخر، فالذي امتاز هو استفادة كل منهما عن استفادة الآخر، منفعة كل منهما عن منفعة الآخر التي استوفاها، لا أن نفس الدار أصبحت مميزة فيقال أنها مملوك أسبوعا لهذا ومملوك أسبوع أسبوعا ثاني هذا لذاك. فالأشياء المشتركة كذلك المال المشترك في التجارة، ولا بد من انعدام المايز بينهما، وفض من أول هذا أعطى ورقة نقدية ذاك آخر ورقة نقدية، هاتان ورقتان متشابهتان لكن متميزتان، ليس شركة في هذا، إنما شركة تحدث في المال الذي يشترى من هاتين الورقتين، وذلك المال يكون مشتركا على نحو الإشاعة، حيث لا يصح ولا يمكن تمييز حصة أي منهما عن حصة الآخر. نعم المنافع والأرباح المستوفاة هذا تقسم بينهما إما بالوزن إذا كان المنفعة موزونة ومعدودة بالعد، وكذلك بعض أشياء بالمساحة مثل قماش زمن ورث مثلا نفع انتفعوا بالقماش فيقسمه بالمساحة. فنتيجة التقسيم إنما يتعقل هذا في المنافع المستوفاة من المال المشترك لا في نفس المال المشترك. فالعبد حينما يتحرر بعضهما أو كان مملوكا لاثنين ثم بل فحينئذ كل جزء من أجزائه مشترك بين هذا وذاك. نعم في المنافع ما ينفعه العبد من المنفعة وجلب المال ونحو ذلك بل يمكن تقسيمه، وتقسيمها تقسيمنا للمنفعة المستوفاة من العبد لا أنه تقسيمنا لنفس العبد. وبعد هذا التمهيد نعود إلى العبد الموعد، عبد الذي تبعد بمعنى إن أتك بعضه نصفه ربعه أقل أو أكثر، فهو أصبح مشتركا ذاته وجسمه ونفسه مشتركا بينه وبين المولى. فإذا ولكن لا يمكن تقسيم نفس العبد لأنه كل جزء مهما يكون صغيرا فهو مشترك بين هذا وذاك، وإنما يحصل التقسيم في المنافع المستوفاة من العبد. تلك المنافع تقسم إما بالعد بلا كان من منافع من المعدود أو بالمساحة أو بالزمن، كان مثلا أسبوع لك وأسبوع لي مثلا، فعين دين منفعتهم في أسبوع لك أو منفعة في أسبوع لي، لا أنه تقسيم لنفس العبد وإنما تقسيمون للمنفعة التي يحصل من هذا العبد. فعلى هذا العبد فعندنا صار مطلبان، المطلب الأول إن العبودية مانعة وليست ذكورية حرية شرطا كما مال إليه كلمات فقهائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليه. وعلى هذا أساس ما دام المانع موجودا هذا فوجوب الحضور غير ثابت، وجوب الحضور ممنوع لما مرفوع لمانع وهو العبودية، والعبودية موجودة في هذا العبد فالكل جزء من أجزائه فيه ذلك المانع موجود لأنه فرض اشتراك على نحو الإشاعة. حتى إذا حصل هذا يوم الجمعة في يوم المختص بالعبد إذا هايعه المولى، ولكن هذا يوم هذا لا أنه أصبح العبد مالكا لنفسه في هذا اليوم، بل منفعته هذا اليوم له، لا أنه هو تحرر في هذا اليوم. فعلى هذا الأساس هذا المعنى موجودون، هذا فيترتب عليه ذي أثره وهو عدم وجوب الحضور. ولكن ولم يخالف في ذلك على ماذا القول بأن العبودية هي مانعتون إلا شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه على ما في مفسوده الشريف، حيث قدس سرهم قال بأنه إن وقع يوم الجمعة في اليوم المختص في الفترة المختصة بالعبد فهو مالك لنفسه في هذا اليوم، وهو فإذن عليه يجب الحضور باعتبار حر في هذا اليوم. ولهذا الكلام المروي من كلامه رضوان الله تعالى عليه غير واضح، لأنه مبني على الخلط بين منفعة وبين عين المشتركة، لا أن العبد أصبح يوما حرا ويوما عبدا بالمهاية، بل منفعته قسمت حسب اختلاف الأزمنة، وإلا هو نفسه عبد وهذا كل ذر جزء من أي عبد. فالنتيجة نلتزم بأن بما التزم به المشهور، وهو أن العبد المبعد لا يجب عليه الحضور. ما هو كلام الشيخ الطوسي مبني على الخلط بين منفعة وبين هذا نفس العين التي تحققت أصوفية المنفعة منها. بعد هذا نفهم أنه جميع أقسام العبد الأخرى المدبر والمكاتب الذي لم يؤدي شيئا والمكاتب المشروط ما بني، وكذلك أم الولد، أم الولد ما كتبت عن جانب أنوثية، فإن هؤلاء كلهم عبيد حقيقة لم يتحرر شيء منه ولا منهم أبدا. فعلى هذا الأساس تجري عليهم القاعدة أنه لا يجب عليهم الحضور، هذا شاملة للجميع، بل هم عبيد كالعبيد القن، ولذلك التزمنا بصحة هذا عتق العبد المكاتب اللي لم يؤدي شيئا، عبد المكاتب المشروط في الكفارة، وكذلك المدبر، وكذلك بني أم الولد إذا باعتبار عين تشبثوا بالحرية، تشبثوا بالحرية يعني بمعنى أنهم يتحررون بعد موت هذا المولى من ولي مطلقا أو من حصة الأب. فنتيجة وكيف ونحن التزمنا قبل لحظات الوجوب في ولي عدم الوجوب، استغفر الله، الوجوب في من تحرر بعده، فكيف هؤلاء الذين لم يتحرر شيء منهم؟ ثم دخل المحقق رضوان الله تعالى في مسألة أخرى، وهي أن هؤلاء الذين قلنا بعدم وجوب الحضور عليهم يجوز لهم فعل صلاة الظهر هذا في وقت صلاة الجمعة، ولا ينتظرون قضاء صلاة الجمعة، ونفيه نتكلم إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.